أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. أما بعد، فنشرع إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة في شرح اسم الله تعالى العلي. العلي لغة من العلو، وهو يأتي على أربعة معاني: علو كل شيء ارتفاعه، يقال على فلان الجبل أي إذا رقيه، ويطلق على معنى القهر والغلبة، يقال على فلان فلان إذا قهره وغلبه، ومنه قول العرب: فلما علونا واستوينا عليهم تركناهم صرعى لنسر وكاسر، أي فلما قهرناهم وغلبناهم تركناهم بعد ذلك. ويطلق المعنى الثالث في اللغة على رفعة الشأن وعلو القدر. يبقى هناك علو معنوي وهناك علو حقيقي، فعلو كل شيء كما قلنا ارتفاعه، وهناك علو القدر وعلو المنزلة، كقول الله تعالى: والسماوات العلى، والمقصود المعنى أي هي الأشرف والأفضل بالإضافة إلى هذا العالم. ويطلق العلو ويراد به الكبر، منه قول الله تعالى: إن فرعون علا في الأرض، أي تكبر في الأرض، وقوله: وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين، وقال تعالى أيضا في قوم فرعون: فاستكبروا وكانوا قوما عالين. لا شك هناك فرق، احنا قلنا قبل كده في اللغة ما فيش حاجة اسمها ترادف، يعني ما فيش حاجة معنى يطابق المعنى الثاني تماما، لابد من فروق، وهذه النظرية التي تبناها كثير من اللغويين، وألف فيها أبو هلال العسكري كتابه الماتع الفروق اللغوية، والابن القيم بعض المباحث الماتعة في كتابه بدائع الفوائد في تقرير هذا المعنى، ألا وهو أنه ليس هناك تطابق في المعنى. عشان أنا بقول الكلام ده عشان إيه؟ أصل إحنا بنقول دلوقتي إن عالي هنا بمعنى متكبر، وربنا بيقول فاستكبروا في الأرض وكانوا قوما عالين، ما هو فاستكبروا وكانوا قوما عالين، فما استكبرت أدت المعنى خلاص، ليه بقى يقول وكانوا قوما عالين؟ هنا بقى الكلام ده، يبقى أول حاجة بيبقى أول خيط عندي في التفكير إن أنا أبتدي أقول ما فيش تطابق، هو العلو هنا بمعنى الكبر وزيادة، مفهوم؟ يبقى فيها فاستكبروا وكانوا قوما عالين، أي كانوا قوما متعالين مترفعين على الناس، يرون أنفسهم بعين الافتخار ويرون الناس بعين الاحتقار. العلو ده النفخة دي هي اللي خلتهم كده، كانوا قوما عالين فاستكبروا. عارف يعني لما في واحد يبقى عامل كده فيها يعني فتوة ونفخ نفسه شوية وحاسس قوي، فالناس يعني من هذا النوع من الرعب يصلهم ينهزمون نفسيا لهم، فما يكون من الآخرين إلا أن يستكبروا خلاص بقى. هو كده بداية الأمر إيه؟ إحساسهم بعلو القدر هكذا فتكبر الشاهد يعني. إذن تأتي هذه المادة العلو على أربعة معاني: علو كل شيء ارتفاعه، علو القهر والغلبة، علو القدر والشأن، علو الكبر. فهمنا؟ طيب، اسم الله تعالى العلي ورد في القرآن الكريم في ثمانية مواضع، من ذلك قول الله تعالى: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، وقوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، ومنه قول الله تعالى: فالحكم لله العلي الكبير. انظروا، أتى اسمه تعالى العلي مقترنا باسمه الكبير، وأتى اسمه العلي مقترنا باسمه العظيم، العظيم الكبير الحكيم، كل ذلك له أسراره لا شك. لكن دعونا في البداية نتأمل معنى العلي في حق الله سبحانه وتعالى، ثم نرجع إلى هذه الآيات في ضوء فهمنا للمعنى في حق الله، لننظر لماذا ذكر الله تعالى في تزييل هذه الآيات اسمه العلي. بداية، العلي، يقول ابن جرير: العلي فإنه يعني الله العلي، أي العلي الفعيل من قولك على يعلو علو إذا ارتفع. يريد أن العلي ذو العلو والارتفاع على خلقه بقدرته. هتخلينا دي من البداية نقرر عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة العلو، وهي مسألة شائكة، إحدى المسائل التي خاض فيها المتكلمون إثبات علو الله تعالى. هل تعرفون كتابا لابن القيم في هذه المسألة؟ هو كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، وللإمام الذهبي كتاب خاص اسمه العلو، واختصره الشيخ الألباني في كتاب مختصر العلو له. فهذه كتب مهمة، وعادة يرجع الناس في هذه المسألة إلى هذا الكتاب الماتع. ابن القيم ذكر أدلة حتى يعني النخاع، ذكر الأدلة من الكتاب ومن السنة ومن الآثار، ثم أخذ من كتب التاريخ حتى أثبت هذا من كتب الغرائب التي تتكلم عن الحيوانات وغير ذلك، يعني أتى بها من أولها إلى آخرها. تنظر في الكتاب من أوله إلى آخره هكذا. ابن القيم إذا أمسك مسألة لا تستطيع أن تسمع بعضه شيئا. إيه الأدلة على إثبات علو الله تعالى؟ اعتقاد سلف الأمة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من علماء الحديث، بص كلام ابن القيم، من علماء الحديث والتفسير والفقه والأصول والسيرة والتاريخ والعربية والأدب وغيرهم على ذلك، على إثبات علو ذات ربنا سبحانه، فهو عال على كل شيء وفوق كل شيء ولا شيء فوقه، بل هو فوق العرش كما أخبر عن نفسه وهو أعلم بنفسه. قال الله: الرحمن على العرش استوى، والاستواء معلوم أي العلو، هو ده كلام الإمام مالك. قال: الاستواء معلوم. استواء معلوم معناه إيه؟ معلوم معناه. ما معنى الاستواء بإجماع اللغويين؟ الاستواء معناه العلو، استوى على الشيء. وما أتوا به من بعض النقولات الشاذة في قولهم أن استوى بمعنى استولى، هذا كله يعني لا دليل عليه شافعا. إذن من الناحية اللغوية معناه هكذا قال له الإمام مالك: استواء، الاستواء معلوم، والكيف مجهول. فما تجيش أنت تقعد تقول لي استوى معنى ذلك إن ربنا له جهة فيبقى فوق، طب يبقى الناحية دي، طب والناحية الثانية، ما أنت بقى بدماغك. لا، الكيف مجهول، معرفش. يعني ما أعرفش، يعني ما أعرفش، كما أنا لا أستطيع أن أتكلم في حقيقة الله، في كنه الله. تعرف تقول لي ذاته؟ تعرف تصور لي ذاته؟ تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله. فأنت ليه دلوقتي عايز تقول لي علو معناها أنه هو بقى فوق، فكده بقى لها جهة، يبقى طب جهة يمين وشمال وتحت يبقى فين، يبقى خلى منه الشيء، ولا هتقول أنه هو في كل شيء، ولا تقول أنه هو ليس له مكان؟ أنت دخلتني ليه في المتاهات دي كلها؟ أنا قلت حاجة واحدة، أثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى. قال الله أنه علي، أنه الأعلى، أنه سبحانه وتعالى على فوق سبع سماواته، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن السماوات السبع وما فيهن كما ذكرنا كحلقة في فلام بالنسبة للكرسي، والكرسي هكذا بالنسبة للعرش، والله واسع. فانت ليه حددت؟ انا ما قلتش تحديد، وانا لما اثبتت له كده قال لك لا، ما دام اثبتت له كده يبقى انت اثبتت له جهه، وتاني حاجه قسمته. فين التقسيم؟ التقسيم ده لما قال لك ما دام انت اثبتت له جهه يبقى الجهه دي محدده، قاعد انت برضو تحكم في عالم الغيب بقوانين عالم الشهاده، انه طالما ليه مكان جهه، طب ما الجهه دي يبقى ليها حيز، طالما ليها حيز يبقى ربنا ليه جسم، يعني ليه حدود. طالما اثبتت كده يبقى انت وقعتني في البتاع. لا 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 يا عم، ما قلتش كده خالص. انا ما لما اثبتت ذلك لم اثبت ان ربنا سبحانه وتعالى محدد بشيء، بل قلت الكيف مجهول، لا ادري، ليس لي ان أعقل مثل هذا الأمر؟ والشواهد بتقول عجز، يعني الأحاديث كلها بتقول إيه؟ العجز عن الإدراك. يعني اقعد انت بقى اقعد اعمل لي كده حلقة في فلا بالنسبة للكرسي وكرسي بالنسبة للعرش كده والله فوق العرش، ازاي دي بقى؟ خلاص عجز عن الإدراك. وعجزك عن الإدراك تمام الإدراك. نثبت لله ما أثبته لنفسه إمرار وإقرار، نقرها كما أتت ونمرها بغير كيف. الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. إذن نثبت العلو المطلق لله رب العالمين بكل معانيه دون أن نعطل أو نؤول شيئا، ونثبت شيئا لأن ذلك تحكم لم يأذن الله به. الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة، أولا من القرآن، يقول الله جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وذكر الله تعالى الاستواء في ست آيات أخر، وهي في سورة يونس وسورة الرعد وسورة طه وسورة الفرقان وسورة السجدة وسورة الحديد، كلها ينص فيها الله سبحانه وتعالى على أنه استوى أي على. وبين الله تعالى في آيات كثيرة أن الروح، والروح هو جبريل عليه السلام، والملائكة منه تتنزل وإليه تعرج وتصعد، من ذلك قول الله تعالى: من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فتعرج ليه؟ تصعد ليه؟ يبقى ده إثبات لأن الله سبحانه وتعالى العلي. ومن ذلك قوله عن ليلة القدر: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة علو، ومعلوم أن التنزل لا يكون إلا من علو. خذ أدلة أخرى من القرآن كذلك، أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه ينزل ملائكة بالوحي والكتاب على من يشاء من عباده، فقال الله: وإنه لتنزيل رب العالمين نازل به الروح الأمين. يبقى في آيات بتقول يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وفي آيات بتقول ينزل منه. تنزل الملائكة، يقول سبحانه وتعالى في سورة النحل: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وكذا كما قلنا آية سورة فاطر: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال الدارمي صاحب السنن أبو عثمان قال: فإلى من ترفع الأعمال؟ والله بزعمكم الكاذب مع العامل بنفسه في بيته ومسجده ومنقلبه ومثواه. يرد على الجهمية الذين قالوا بأن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، اللي بيقول بقى ربنا في كل مكان، في كل مكان بذاته. قال لهم: طيب طالما ربنا معانا في كل حتة، طب يصعد له ليه الكلم؟ ما يقولش يصعد بقى، يبقى الكلام ما يتناسبش، يقول يأخذه أو يقول يصل له أي حاجة بقى، بس ما يقولش يصعد. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. من ذلك أيضا قوله تعالى مخاطبا المسيح عليه الصلاة والسلام: إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، برضو ما قالش، ما استخدمش إلا صفة الإيه؟ صفة العلو هكذا. وقال: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. ومن ذلك كده الدليل السادس ما أخبر الله سبحانه وتعالى به عن تنزيله لآيات الكتاب: نزل عليك الكتاب، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات، إنا أنزلناه في ليلة القدر. انظر كلام أبو سعيد الدارمي، يقول: فظاهر القرآن وباطنه يدل على ما وصفنا من ذلك، نستغني فيه بالتنزيل عن التفسير، ويعرفه العام والخاصة، فليس منه لمتأول تأول. مسألة مش محتاجة كلام، إلا لمكذب به في نفسه مستتر بالتأويل. ويلكم، إجماع من الصحابة والتابعين وجميع الأمة من تفسير القرآن والفرائض والحدود والأحكام: نزلت آية كذا في كذا، ونزلت آية كذا في كذا. يقولون نزلت ونزلت سورة كذا في مكان كذا، ولا نسمع أحدا يقول طلعت من تحت الأرض، ولا جاءت من أمام ولا من خلف، ولكن كله نزلت من فوق، وما يسمع بالتنزيل من هو بنفسه في كل مكان. إنما يكون شبه مناولة لا تنزيلة. يعني هو في كل مكان بقى يبقى إيه يقول لجبريل يعني حاشاه، لكن المعنى كده إنه يقول لجبريل خد دي اديها له كده بقى، ما هو يبقى مناولة، ما هو في كل مكان. لا تنزيلا من فوق السماء مع جبريل، إذ يقول سبحانه وتعالى قل نزله، نزله روح القدس من ربك بالحق، والرب بزعمكم الكاذب في البيت معه، وجبريل يأتيه من خارج، هذا واضح ولكنكم تغالطون. فمن لم يقصد بإيمانه وعبادته إلى الله الذي استوى على العرش فوق سمواته وبان من خلقه، أي سبحانه وتعالى مفارق لخلقه لا يشبهه شيء ليس كمثله شيء، فإنما يعبد غير الله ولا يدري أين الله. اللي بيقول ده في حاجة تانية يبقى معرفش ربنا، مش هو ده. هذا الدليل السادس. الدليل السابع على ذلك قول الله تعالى عن فرعون، وقال فرعون يا هامان، حتى فرعون كان فاهم، حتى فرعون كان فاهم الليلة. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. فرعون بيثبت العلو، بيقول له يا جماعة أطلع إلى إله موسى، أثبت ذلك. دليل أن فرعون كان يريد الاطلاع إلى الله تعالى في السماء، وذلك أن موسى وغيرهم من الأنبياء عليهم صلوات الله تعالى وسلامه كانوا يدعونهم إلى الله بذلك، فحتى هو ما نزعوش في دي الأحاديث. كده خدنا سبع مواضع من القرآن تثبت العلو لله سبحانه وتعالى. الأحاديث التي تدل على العلو كثيرة، من ذلك حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال وكان لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني صققتها صكة. الجارية المفترض أنها بتبص على الغنم بتوعه، فمرة من المرات بص لقى الذئب جه وخد غنم من الغنم، فاستشاط غضبا وراح ماسكها وراح مديها الألم، فصككتها صكة. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. يا أخي اتق الله، تعمل فيها كده ليه؟ قلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ خلاص لما النبي صلى الله عليه وسلم اتضايق، شوفوا رد فعل الصحابة على طول، بس النبي ما يتضايقش. قال أفلا أعتقها؟ قال أتني بها. فأتيته بها فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. الحديث رواه مسلم والإمام أحمد في مسنده. قال أبو سعيد الدارمي ففي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أن الرجل إذا لم يعلم أن الله عز وجل في السماء دون الأرض فليس بمؤمن. ليس بمؤمن معناه مش كده يعني، ليس بكامل الإيمان إذا لم يحقق ذلك. ولو كان عبدا فأعتق لم يجز في رقبة مؤمنة، إذ لا يعلم أن الله في السماء. الأحاديث كثيرة في معراج النبي، يبقى الدليل الثاني من السنة معراج النبي في ليلة الإسراء، وقد تواترت هذه الأحاديث في إثبات عروج النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما هو طالما هو في كل مكان، طب ما خلاص بقى يعني الزيارة كانت تبقى في أي حتة، طب لما ليس له مكان يبقى ليه النبي صلى الله عليه وسلم يرتفع إلى سدرة المنتهى طالما ربنا ملوش مكان ليه؟ وقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على ذلك. أيضا حديث أبي موسى الأشعري قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. الحديث في مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم وقف يدعو الناس بهذه الكلمات الأربع، فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. فلا شك معنى كونه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار إثبات للفوقية وإثبات لعلو الله سبحانه وتعالى. منه كذلك الحديث الجميل يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون فيغفر الله سبحانه وتعالى لهم. إذن يعرج. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. وكذا الحديث الذي في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساقطا عليها حتى يرضى عنها. إلا الذي في السماء ساقطا عليها, عشان ما يجيش يقولوا مقصود إنه ده يبقى الحديث الثاني بتلتل عنها الملائكة. لا, الحديث هنا بيقول الذي في السماء ساقطا عليها الله جل في علاه. وكذا الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري قال بعث علي بن أبي طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذهبة في أديم مقروض لم تحصل من ترابها قال فقسمها وفيه, فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. هذا الحديث في البخاري ومسلم أيضا. فقوله صلى الله عليه وسلم حل الشاهد أنا أمين من في السماء. وكذلك كانت زينب رضي الله عنها تفاخر بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فتقول زوج كن أهالي كن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وفي رواية كانت تقول إن الله أنكحني في السماء فكان وليها الله. وهذه منقبة لزينب فضلت بها على سائر أمهات المؤمنين, كما فضلت عائشة لأنها كانت البكش, وكما فضلت حفصة بأن ينزل فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين طلقها فنزل جبريل وقال له راجعها فإنها صوامة قوامة, فيشهد لها جبريل ويأتيها الشفاعة من قبل الله سبحانه وتعالى. فكلهم كانوا يفضلن بأشياء جويرية الذكيرة التي ليس مثلها, وهكذا في سائر أمهات المؤمنين. الشاهد أقوال السلف في إثبات أن الله فوق العرش. خدنا كده إيه الكتاب والسنة, نقول كمان بعض إيه أقوال السلف عشان كده يبقى المسألة دي لأنها أحد مسائل الاعتقاد المهمة يبقى انتهينا بها ثم نتكلم عن باقي مبحث هذا الاسم الشريف. ذكر الشيخ أبو نصر السجزي في كتابه الإبانة, هذا الإمام هو عبد الله بن سعيد بن حاتم الوائلي الحافظ, وكان معروفا بالأصول والفروع له تصانيف حسان منها هذا الكتاب كتاب الإبانة. شاهد قال وأئمتنا أئمة السلف كسفيان الثوري مالك بن أنس سفيان بن عيينة حماد بن زيد حماد بن سلمة عبد الله بن المبارك الفضيل بن عياض الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش وأن علمه بكل مكان وأنه يرى يوم القيامة بالأبصار وأنه ينزل إلى السماء الدنيا. هؤلاء أئمة السلف اتفقوا على هذا القول. وذكر ابن المبارك قال وقد سأله علي ابن الحسن بن شقيق كيف ينبغي لنا أن نعرف ربنا عز وجل, نعرف ربنا إزاي؟ قال على السماء السابعة على عرشه ولا نقول كما تقول الجهمية أنه هاهنا على الأرض. وقيل ليزيد بن هارون من الجهمية؟ قال من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة بأن الله سبحانه وتعالى فوق. وهكذا. وذكر الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في العقيدة المشهورة عنه كتاب العقيدة للإمام أبي نعيم الأصبهاني قال طريقتنا طريقة المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة فما اعتقدوه اعتقدنا. الكلام ده ذهبي يكتب بمداد الذهب. ما اعتقدوه اعتقدناه, فما اعتقدوا أن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله عليه يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه, وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه لا يحل فيهم, نعوذ بالله من عقيدة الحلول والاتحاد, ولا يمتزج بهم، وهو مستو على العرش في سمائه دون أرضه. هذا معتقد أهل السنة والجماعة أئمة السلف، وما عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة على ذلك. وذكر الشيخ نصر ابن إبراهيم المقدسي في كتابه الحجة على تارك المحجة قال: إن قال قائل: قد ذكرت ما يجب على أهل الإسلام من اتباع كتاب الله وسنة رسول الله وما أجمع عليه الأئمة العلماء، ماشي الكلام ده اللي بيتقال عليه المنهج المعصوم اللي هو ايه؟ مستند الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ما فيهاش كلام دي بقى، فيها كلام انه المستند هنا الكتاب والسنة الصريحة الصريحة، عشان ما تقالش فيها تأويل، لان التأويل فيه نوع بيان غير المعنى الحقيقي المراد. المعنى عندنا معنى حقيقي وهو المتبادر الى الذهن، هذا معنى حقيقي، وعندنا معنى مجازي كما يقول أهل اللغة، وهذا المعنى المجازي ليس هو المعنى الحقيقي المتبادر، وإنما صرفه صارف. عشان كده بيقولوا التأويل صرف المعنى الظاهر إلى غيره بقرينة، هو ده التأويل. طيب يبقى القرآن ممكن واحد يصرف المعنى الظاهر من غير قرينة، اسمه تحريف، يعني يجيب معنى ثاني خالص مش هو ده المعنى، زي تفسيرات بعض أصحاب المناهج غير منهج أهل السنة. الشيعة مثلا يقول لك إيه: مرج البحرين يلتقيا، بينهما برزخ لا يبغيا، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. مرج البحرين علي وفاطمة، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين. وبعض المتصوفة يقول لك إيه: اذهب إلى فرعون إنه طغى. قلبي إيه اللي دخل قلبه فرعون دلوقتي؟ يعني اذهب حيروح لقلبه؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى، سيدنا موسى يروح لقلبه؟ إيه اللي دخل؟ هو عايز يقول معنى تاني، بس يعني ليس هكذا. هو عايز يقول إيه؟ وأنا أشترك مع فرعون في الطغيان، فقلبي طغى كما طغى فرعون. عايز يوصل لكده، فيروح داخل في معنى تاني خالص، كده تحريف، ده مسموش تأويل ده بقى خالص. إنما يقول المعنى ده، يقول إيه بقى؟ يقول لك شوف، اذهب إلى فرعون إنه طغى، أمره الله سبحانه وتعالى أن يذهب إلى فرعون لما زاد، وكأن موسى عليه السلام ها هنا هو الشريعة هو الحق. فهكذا إذا أي شيء يطغى ينبغي أن تعرضه إلى أنوار الحق، تمشي كده يعني. أخذ بالك، خد الصورة، مش بقى قال شيل فرعون وحط قلبي، وصلت المعنى؟ بص تبقى عامله ازاي. ما هو برضو اصل الناس، يعني احنا ساعات لما كنا بنطلق الكلام ده كنا نقعد نضحك، لكن هما الناس اللي بتقول الكلام دول مش سفهاء، يعني مش قاعدين بيتكلم كده، بس هو عبارته يعني تومئ باشياء، فبيخطئ في عرض فكرته، فبالتالي بقى شكلها تحريف. عندنا تاويل بقى، تاويل ده بيجيب بدليل، يعني يصرف المعنى بدليل، عنده دليل من لغة، عنده دليل من قرينة معينة موجودة، قرينة سياق، فيبتدي يقول لك والله مراد المعنى بشكل معين، الآية دي معناها كذا. طبعا التأويل هنا إذا كان المعنى الظاهر هو المتبادر يبقى ده المعنى الحقيقي، زي قصة استوى واستولى دي، لما يجيب بقى يقول لك والله أنا عندي شاهد من الشعر بيقول إنه استولى. طب يا عم كل الناس دي فهمت كده، وكل الناس دي تبادر إلى ذهنها المعنى ده، تروح أنت لقرينة شاذة كيف تقيمها دليلا؟ ثم الظاهر مقدم، يعني المعنى الظاهر مقدم على المعنى المؤول، مفهوم؟ الشاهد. فهنا بيقول ايه بقى الشيخ نصر بن ابراهيم المقدسي؟ بيقول: ان قال قائل: قد ذكرت ما يجب على اهل الاسلام من اتباع كتاب الله وسنه رسوله وما اجمع عليه الائمه العلماء والاخذ بما عليه اهل السنه والجماعه، فاذكر مذاهبهم وما اجمعوا عليه من اعتقادهم وما يلزمنا من المصير اليهم من اجماعهم. فالجواب: أن الذي أدركت عليه أهل العلم، والشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم هكذا متوفى سنة 940، يبقى هو من أعيان القرن الرابع أو الخامس، إن كان دايما ندي وقت الوفاة فنخليه من علماء القرن الخامس. القرن الخامس يبتدي من 401 لغاية 500، وبعد كده يبقى من 501 يعتبر الإيه؟ القرن السادس. الشاهد: فبيقول إلا أنا أدركتهم من أهل العلم ومن لقيتهم وأخذت عنهم ومن بلغني قوله من غيرهم ذكر جمل اعتقاد أهل السنة، فذكر فيها أن الله مستو على عرشه بائن من خلقه كما قال في كتابه أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا إلى غير هذا. يعني لو بسطنا الأمر لن ينتهي الكلام. عندك كلام لابن عبد البر الإمام المالكي الفذ في كتابه التمهيد يدلل فيه على نفس الأمر بعد أن ذكر حديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في كل ليلة، قال هذا دليل على أن الله عز وجل في السماء على العرش من فوق سبع سماوات، وذكر بيان مثل هذا الأمر. ثم ذكر فقال الاستواء الاستقرار في العلو، بهذا خاطبنا الله عز وجل، ألم يقل الله لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم، ألم يقل واستوت على الجودي، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، كلها أدلة تدلل على أن معنى الاستواء هو كذلك. قال وهذا لا يجوز أن يتأول فيه أحد استولى، محدش ينفع أن هو يقول أن في هذه المعاني أنه استوى بمعنى استولى. وأتى بشاهد من الشعر قال فأوردتهم ماء بفيفاء قفرة مكان، ودتهم للحتة الفلانية اللي فيها هذا البئر الماء، وقد حلق النجم اليماني فاستوى. بيقول خدت الناس وودتهم للبئر ده، ساعة مكان النجم عالي واضح ومنور، وقد حلق النجم اليماني فاستوى. قال طب يعني فاستوى هنا في كلام العرب معناها استولى، هو النجم بيستولي، مفهوم؟ وذكر شيخ الإسلام بعد أن نقل جمل من أقوال سلف الأمة وعلمائها قال ونقل الأقوال السلف من القرون الثلاثة الخيرية ومن نقل أقوالهم في إثبات أن الله فوق العرش يطول ولا يتسع له هذا الموضع، ولكن يعني نبهنا منه على أمور، وإحنا أحلناكم على الكتب التي ذكرت هذه المسألة في بسط كبير، كتاب العلو للإمام الذهبي، كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية، إلى غير هذا من الكتب. طيب هل ينازع في هذه المسألة؟ هذه المسألة هل يجوز النزاع فيها؟ النزاع في إثبات العلو للرب لا يجوز، لأنه ليس من المسائل التي يجوز الاجتهاد فيها، بل يجب التوقف فيها عند النص. قال شيخ الإسلام ولم يكن هذا عندهم من جنس مسائل النزاع التي يسوغ فيها الاجتهاد. يعني احتوا فاهمين دايما نقوله قاعدة الذهبية التي تضبط لنا الخلاف، يسعنا ما وسعهم ويضيق علينا ما ضاق عليهم، وسعنا ما وسعهم. هم اختلفوا، الصحابة اختلفت في مسائل كثر، فإذا جاء أحد الناس وقال والله هذا قول فلان، بشرط إنه ما يكونش عندهم معروف بالشذوذ، ما يجيش بعد دلوقتي واحد يطلع لي رخصة من رخص ابن عباس التي نقضها عليه الصحابة ويجي يقول لك ابن عباس أجاز حيل النكاح المتعة، ويجي نقول لا طبعا هذه المسألة وفيها بسط كثير، وبعض الناس يقول ابن عباس رجع عنها في أثر عمره، وبعض الناس يقول أن الصحابة أنكروا عليه، وبعض الناس يقول أصله لم يصله الأحاديث الواردة في هذا الباب، إلى غير ذلك. ومن ذا الذي يحيط بكل شيء علما سوى الله؟ إذا مثلا إذا كانت هذه المسألة شذ فيها بعضهم يبقى مش ده وسعنا ما وسعهم، إنما اختلفوا وعاشوا على ذلك، هذا يرى كذا وهذا يرى كذا، لا إشكال. فإذا جاء أحد الناس وقال هذا مذهب ابن عباس، هذا مذهب ابن مسعود في المسألة، هذا قول فلان، وسعنا هذا الخلاف. أما إذا ضيقوا الأمر فاتفقوا على قول، أو لم يروى عنهم إلا قول واحد في هذه المسألة فيما يسمى بالإجماع السكوتي، فبعض الأصوليين يرون أن الإجماع السكوتي حجة. يعني صحابي واحد قال حاجة وسكتوا عن كده، محدش روى لنا حاجة تانية، بعض الناس يقول لك هذا إقرار، وبعض الناس يقول لا نحتاج إلى بينة. المهم الشاهد يسعنا ما وسع السلف ويضيق علينا ما ضاق عليهم، ودي قاعدة ذهبية جدا وتريحها خالص، ما توسعش الضيق ولا الضيق الواسع. الدنيا ضيقة ما ينفعش هنا أقول أروح أبص في حتة تانية، الدنيا ضيقة. ودايما احنا نقول للناس الكلام ده، نقول لهم العبارة دي بالضبط كده، يجي يقول لك مثلا الإسبال، إسبال الثياب فيها كلام؟ فيها كلام. الجمهور على القول بالإيه؟ القول بالكراهة.
وبعض الناس على الحرمة، وظاهر الأحاديث فيها تشديد ما أسفل من الكعبين في النار. فواحد بيقول بالكلام ده بيرى أنه بالحرمة، جزاك الله خيرا احتط. واحد بيقول بالكراهة ولا يرى في المسألة إشكال، جزاك الله خيرا معك قول جمهور العلماء. ما تجيش أنت بقى تضيق لي الواسع، الدنيا هنا فيها كلام. ما تجيش أنت تقول لي هو قول واحد ما فيش غيره، هو الحق واحد. ما هو المسألة كذلك ماشي، لكن ما هو الناس اللي اجتهدت وخرجت الأمر ليهم قرائن، حملوا الأحاديث بعضها على بعض وذكروا أن العلة الخيلاء مثلا. ما تجيش تسفه أنت تقول لي الكلام ده كلام فاضي، فلان وفلان من المشايخ قالوا لا ما ينفعش. ماشي، ما مش المشايخ دول على راسي من فوق، انا ما بتكلمش، انا بقى انا بدين الله عز وجل بايه، انا بقى اعلمك ادب الخلاف. لما تيجي تقول لي كذا كذا كذا، طبعا دول فوق دماغي، بس الناس التانيين دول برضو فوق دماغنا من فوق، دول برضو علماء لهم حرمه، ودول مش بنتكلم بقى في الشيخ فلان اللي معانا في الزمن ده والشيخ فلان اللي معانا في الزمن ده، لا احنا بنتكلم على علماء السلف. هو احنا المسائل دي مخترعه يعني لسه جديده علشان خاطر نبتدي نقول تنفع ولا ما تنفعش والكلام العلماء فيها؟ يبقى الحجة عندنا أخوال الأئمة المعاصرين؟ لا، دي مسائل قديمة خلاص. الدنيا هنا إيه؟ ما تضيقش الواسع. نفس الحال ما توسعش بقى الضيق. ما عنديش في المسألة دي براح. ما تجيش أنت بقى تيجي تقول لي لا فيها وفيها وفيها وفيها. والأمثلة كثيرة على ذلك. الشاهد عرفتم؟ إذن النزاع في مسألة العلو محرم. جميل، كده لابد من هذه النبذة المطولة في مسألة عقيدة أهل السنة في العلو، حتى بعد هذا نبدأ في يعني المعاني التي تليق بالله سبحانه وتعالى في اسمه سبحانه العلي. طيب، أول حاجة قلنا إيه؟ قلنا العلي سبحانه وتعالى كما قال أهل العلم معناه علي، فهو ذو علو وارتفاع على خلقه بقدرته. علو ذات كده أثبتناها ولا شك، علو المكانة والمنزلة هذا لا ينازع فيه، وعلو القهر والغلبة. ألم يقل الله وهو القاهر فوق عباده؟ يبقى فيها نفس المعنى، يبقى فيه كذلك، يبقى علو الذات وعلو القهر والغلبة وعلو الشأن والقدرة والمنزلة، وكذا علو الكبر. أليس الله المتكبر؟ وليس الكبر كما ذكرنا، ليس الكبر هو المعنى الذي في حقنا، وإنما له الكبرياء سبحانه وتعالى، فله العلو وله المنزلة العظمى سبحانه وتعالى، تكبر وعلى عن مثل النقائص والعيوب التي يقع فيها البشر. الله متكبر. إذن الأربع معاني في العلو اللغوية هي لله سبحانه وتعالى، وهكذا يأتي كلام العلماء. يجي مثلا الخطابي يقول العلي أي العالي القاهر، يتكلم على علو القاهر، ويقول ويكون ذلك من علاء المجد والشرف، وهو يشرح قول الله تعالى الرحمن العرش استوى، فيقول لك هذا من علو المجد والشرف، يبقى دي علو الشأن وعلو القدر والمنزلة. يقول ابن كثير وأن الله هو العلي الكبير كما قال وهو العلي العظيم وكما قال الكبير المتعال، فكل شيء تحت قهره، هذا علو القهر، وسلطانه وعظمته، لا إله إلا هو ولا رب سواه، لأنه العظيم لا أعظم منه، العلي الذي لا أعلى منه، الكبير الذي لا أكبر منه، تعالى وتقدس وتنزه عز وجل عما يقول الظالمون المعتدون علوا كبيرا. يقول ابن خزيمة وقد قال الله جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى، فالأعلى مفهوم في اللغة أنه أعلى كل شيء وفوق كل شيء، والله قد وصف نفسه في غير موضع من تنزيله وأعلمنا أنه العلي العظيم، أفليس العلي يا ذوي الحجة، يا أرباب العقول، يا أيها الأذكياء، أفليس العلي ما يكون عاليا؟ لا كما تزعم المعطلة الجهمية أنه أعلى وأسفل ووسط وفي كل شيء وفي كل موضع من أرض وسماء وفي أجواف جميع الحيوان، نعوذ بالله. حتى يعني لما وقع بعض الحلولية، وهؤلاء كانت هذه العقائد عقائد للأسف وافدة على المسلمين
بداية من هذا النوع من التأثر الثقافي الذي حدث للمسلمين بداية من القرن الرابع فما فوق، فبدأ التراث الفلسفي اليوناني يدخل في علوم المسلمين وتأثروا بها تأثر كبير. وهذا التراث كان ناتجا عن عقيدة وثنية، عقيدة اليونان القديمة. فالشاهد كان هناك أشياء جميلة أعجبت المسلمين، تنظيم الأمور وترتيبها والمنطق الذي كان يذهب إليه أرسطو وغيره، أعجبهم طريقة الترتيب، فأرادوا أن يدونوا العلوم هكذا. وهم يأخذونها وبدأوا في جدل مع أصحاب هذه التيارات، لاسيما مع اتساع الفتوحات الإسلامية وبلوغ الإسلام إلى هذه الأراضي، فبدأنا في جدل عقلي. هذا الجدل العقلي تصدى إليه الفلاسفة وتصدى إليه المتكلمون. الفلاسفة خاضوا في المسألة بالعقل الصرف، فضلوا في أمور كثيرة لأن العقل هنا لا يعطي نتائج، لا يعطي حقائق. جاء المتكلمون وأتوا بفكرة التمازج ما بين العقل والنقل، أرادوا أن يمزجوا ما بين الأمرين، لكن لأنهم لم يضعوا للعقل موضعه والمكان الذي لا ينبغي عليه أن يتجاوزه، تجاوزوا الحد. كنا في الأول خالص المتكلمين كانوا بيردوا على عقائد مثلا المنكرين أصلا لوجود الله سبحانه وتعالى، كانوا يردون على الملاحدة، كانوا يردون على الدهريين وهكذا، فكان ردودهم طيبة جدا في البداية، إلى أن أعوزهم أن يثبتوا عقائد المسلمين بأدلة عقلية، ففي جزء منه أصاب وفي جزء منه ضلوا. هذا خلاصة الأمر. الشاهد فيقول إنه عقيدة الحلول والاتحاد هذه تبناها هؤلاء المعطلة وهؤلاء الجهمية، وتبناها أيضا بعض المتصوفة في المرحلة الثانية للتصوف. التصوف مر بعدة مراحل، أخطرها مرحلة التصوف الفلسفي. التصوف الأول تصوف الجنيد وأسماء زهاد الأول، تجد الجنيد يقول علمنا هذا مستمد من الكتاب والسنة. لكن في مرحلة التصوف الفلسفي بدأنا بقى نقرأ لابن عربي والحلاج عبارات ظاهرها الكفر، العبد رب والرب عبد، هو في كل مكان، فبدأ يحصل إيه؟ ما هو في كل مكان يبقى فيه، يبقى جوايا، يبقى فيه منه حاجة، يبقى ربنا في كل حتة، يبقى ربنا في الخلاء، يبقى ربنا كذا، يبقى ربنا في جوف الحيوان نعوذ بالله بذاته. فالعملية بقى بدأنا نخش، جت منين بقى؟ إيه اللي دخل طيب التصوف في القصص دي؟ وهو أصله هو بدأ يحس إن هو العملية لما وصلنا لمرحلة التجلي، هو بدأ يتخلى عن الآفات، بدأ يقول له اجمع شملك كله واجمع قلبك كله على التفكير في الله سبحانه وتعالى فقط. فبدأت العملية تقرب، الله قريب، بدأ تحصل له بعض الأحساسات الوجدانية. بدأنا بقى نطلع في المرحلة الثالثة، مرحلة الشطح اللي هي مرحلة التجلي، فهو الآن يرى بعين البصيرة، وهو دلوقتي بقى إيه تنزل إليه الفتوحات، فدلوقتي هو ربنا سبحانه وتعالى بيديله بقى، هو مفيش واسطة. المعاني جزء منها دايما يا جماعة الشبهات كده، المعاني يبقى فيها جزء من الحق وأباطيل، الجزء من الحق يغري الناس طول الوقت وما فيش فتح، ويجي يقول لك الخضر مثلا مش العلم اللدني، مش ربنا قال وأتيناه من لدنا علما، طيب يعني ما فيش حاجة اسمها ان ربنا بيهب الإنسان بعض المعارف أحيانا رحمة من عنده، الكل يشهد بذلك، الكل يشهد ان ربنا سبحانه وتعالى يجي كده يفتح عليك فتح في معنى، في آية، في حديث كده. لكن القصة بقت فين؟ ان احنا نهمل الشريعة وهيبقى هو ده الطريق، يحدثكم ميت عن ميت ويحدثنا الحي الذي لا يموت. يبقى ارمي بقى القصة دي خالص وافتح قلبك هتنزل المعلومات. طبعا بدأنا نخش في مصدر آخر للتلقي غير المصدر الذي كان عليه سلف الأمة والذي ربى به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وهكذا. احنا مش عايزين نخش في جدل في مثل ذلك، لكن كنت أريد فقط أن ألمح إلى قضية الحلول والاتحاد وكيف تسربت هذه العقيدة الفاسدة إلى الأوساط المسلمة، على أن عقيدة المسلمين تتأباها 100%. ما ينفعش
ما ينفعش الآيات كلها بتقول حاجة تانية، لكن هي دايما كده. من يتبع غير سبيل المؤمنين يولى ويكون عاقبة أمره خسرا. هي المسألة دقيقة قوي.
طبعا
ما ينفعش المسألة كده تبقاش انت لك دليل في كل ما تخطئ إليه، لازم يبقى قدامك نبراس وقدامك دائما أبدا علامات واضحة حتى تفهم هذا الأمر جيدا. ابن القيم بيقول إيه بقى؟ هذا ومن توحيدهم إثبات أوصاف الكمال لربنا، لربنا الرحمن، كعلوه سبحانه فوق السماوات العلى بل فوق كل مكان. فهو العلي بذاته سبحانه إذ يستحيل خلاف ذا بيان. وهو الذي حقا على العرش استوى قد قام بالتدبير للأكوان. وقال وهو العلي فكل أنواع العلو له فثابتة له بلا نكران. يبقى علو الذات، علو القدر، علو الصفات، علو القهر، هذا في حق الله سبحانه وتعالى. حظ المؤمن من هذا الاسم الكريم العظيم. أول شيء إثبات هذا وجوب الإيمان بعلو الله سبحانه وتعالى المطلق من كل الوجوه، كما قلنا علوه في ذاته، علوه في كلامه، يقول الله تعالى وكلمة الله هي العليا، فكلام الله أعلى الكلام. يبقى القرآن فوق كل كلام، وحكم القرآن فوق كل الأحكام. فالقرآن مهيمن على الكتب التي كانت قبله، وبالتالي هو مهيمن على حياة الناس، على نظام الحياة بالنسبة للناس من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. هي دي بقى وكلمة الله هي العليا. يقول الله وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، ويقول في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة في وصف القرآن الكريم. يقول ابن كثير في جميع القرآن في صحف مكرمة أي معظمة موقرة مرفوعة، هو ده محل الشاهد، أي عالية القدر، مطهرة أي من الدنس والزيادة والنقصان. حتى إن الرجل الكافر الوليد بن المغيرة كان على كفره وعلى ما أتى من صفات، ربنا وصفه في القرآن بعشر صفات في مفتتح سورة القلم، عشر صفات كلها يعني ذم بالنسبة له، لكن هذا الرجل كان لبيبا، قال عن كلام الله وإنه يعلو ولا يعلى عليه. أنا كنت بقول دايما لما أقف على كلام الوليد ده أقول إن إحنا بنعمل يعني تفاعلنا مع القرآن للأسف الشديد تفاعل أحيانا يكون عاطفي. أنت واقف تسمع شوية آيات من قارئ صوته حلو، صوته فيه شيء من الشجن، تبكي وأنت مش فاهم، أنت مش فاهم إيه اللي بيتقال أصلا، المعاني اللي بتتقال دي مش واصلة لك أصلا، فبس هو يعني فيها نار وفيها جهنم وفيها وجاءت سكرة الموت يبقى مصيبة سودة فكله عيط. إنما الآيات التانية بتعدي وممكن يكون فيها وعيد أشد. أنا دايما أقول فيها في مفتتح سورة النزعات، النزعات نزع الروح من الجسد، محدش بيحط في النار خالص والنزعات غرقة والنشطات النشطة دي محدش بيعيط عليها خالص، هي النزعات غرقة والنشطات النشطة والمدبرات أمره، إيه الموضوع يعني عادي. وهكذا بقى وهكذا سائر الآيات تبقى فيها أحيانا خطاب قوي جدا لكن لا يصل. فاحنا بنتعامل مع القرآن تعامل عاطفي، كلام ربنا كده يعني. للأسف الشديد أحد الحاجات تأثير الغزو الثقافي ده إن القرآن بركة، بتحط بركة، بيتمسك بركة، بيتعامل معاه إنه بركة، مش على إن القرآن ده يهيمن على حياتي وحياتك. الراجل ما كانش فاهم كده، الراجل الكافر ما كانش فاهم كده، أول ما سمعه جن جنونه، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن لأعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. إيه ده؟ إيه الكلام ده؟ إنما أنت لما تحط في الآخر الآية عزيز حكيم تحطها سميع عليم تحطها أي حاجة ماشية كله ماشي، مش فارق. هو ده الفرق، إن هم كانوا بيفهموا والأعرابي كان بيفهم. عارفين قصة بتاعت السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما والله الغفور الرحيم، قال لا ما تمشيش، كان بيفهم الأعرابي ده، أنت فاهمين يعني إيه راجل بدوي، اللي هم الجماعة بقى اللي هو يعني بيبقى صعب قوي ده وشديد كده في الطبع يعني، فمش دماغ يعني اعرابي كده غلبان، ده يقول لا لا ما تنفعش كده، ويجي لما يسمع الآيات فيها قسم يقول ما الذي جعل العزيز يقسم يرتعد لها. العزيز بيقسم ليه؟ هو ده الفرق، ان هم خلوا القرآن بالنسبة لنا كده تلاوة يقرأ وخلاص يعني، يبقى اي ورد بيتقري وانتهينا، انما التأمل والتدبر في وادي اخر. هذا يقول وانه يعلو ولا يعلى له، اذن الله علي بذاته، علي في كلامه، علي في اسمائه، فتعالى الله الملك الحق، سبح اسم ربك الاعلى. اسم ربك، اسماء ربنا هي الاعلى، والله تعالى علي في حكمه، فالحكم لله العلي الكبير، فهو له علو الحكم، فحكمه يعلو على جميع الأحكام. لا حكم لبشر، لا حكم لأحد كائنا من كان بعد حكم الله. علي في وحدانيته، فليس له زوجة ولا ولد، فهو علي أي منزه. يعني بص بقى المعنى ده هيفتح معانا المعاني اللي انت المفروض تتصف انت بيها عشان يبقى ليك حظ في اسم الله تعالى العلي الأعلى سبحانه. علي أي منزه أن تكون له صاحبة أو ولد، وهذا ما أمنت به الجن واعترفت به، تقول أنه تعالى جد ربنا أي قدر ربنا، تعالى قدر الله، تعالى هو تعظم وتكبر قدره سبحانه، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. شوف الجن بتفهم ازاي. يا من تحتاج إلى زوجة وولد وتمشي في الأرض حيران، أريد أن أتزوج، أريد أن أتزوج، زوجوني، خلصوني، هكذا. يبقى أنت غلبان، ما ينفعش أن أنت بقى بتتكبر على إيه، أنت في الآخر خالص أهو تحتاج، أصلك هكذا، أصلك الفقر، تحتاج تأكل، تحتاج تشرب، تحتاج أن تدخل الخلاء، تحتاج تضيع وتبقى حالتك حالة لو ما عرفتش تعمل الحاجات اللي هي ألف به، هذا أنت. فيعني ولا ما فيش حد يخلو من هذه الأمور؟ أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت بين هذا وذاك تحمل العذرة. يا عم روح. الله علي أن يكون له شركاء أو أنداد. أنت تحتاج، ما ينفعش تمشي في الأرض لوحدك، يعني محتاج زوجة، محتاج كذا، محتاج واحد يساعدك في شغل، محتاج حد يقضي لك شوية حاجات، ما تقدرش تعيش تعمل كل أغراضك، لازم كده. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. يقول الله قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. طيب ده يبقى أول حاجة معناه أنه يبقى ترسخ هذا الأمور وهذه العقيدة في قلب المؤمن. طيب الله العلي، حظك أنت أن تكون متواضعا. يقول ابن مسعود من تواضع لله تخشعا رفعه الله، ومن تكبر تجبرا قسمه الله، فما يزداد العبد عزا بمثل التواضع. تواضع، لين الجانب. كان صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، يأتيه الرجل فيتعاظم شأن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هون على نفسك، إنما أنا ابن أمة كانت تأكل القديد، أنا غلبان، أنا راجل من الفلاحين، واحدة كانت بتطحن وتأكل ومفيش مشاكل. فيقول آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد صلى الله عليه وسلم، وهو خير خلق الله في الأرض، وهو أحب خلق الله إلى الله. ما بيقولش بقى إنه الواحد يقعد كده برضو علشان عز الإسلام، انت فاهم بقى الحتتين دول بتوعنا اللي هو ايه، نقعد بس كده عشان نظهر ان المسلمين مش اي حاجة يعني، وهو يكون الدافع الاساسي. ايوه الكلام ده صح، انه احيانا احنا قلنا اذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، بس مش عزة على المؤمنين يعني، ما تقعدش من كل الناس انت قلبتهم قدامك وانت بس اللي بتقوم بواجب الدعوة وانت بس اللي الناس هتظبطهم وتفهمهم يعني ايه بقى الادب يعني. لا، الأصل وانت في مناخ كده وفي مجتمع المسلمين خليك متواضع، آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. وإياك ومثل هذه الأوهام. انظر إلى ذكائه صلى الله عليه وسلم وكم كان ربانيا. فعندما نزل قول الله تعالى، اسمعوا الكلام، لما نزل قول الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم، قال جعلوها في ركوعكم. لما نزل قول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، قال جعلوها في سجودكم. والحديث رواه الحاكم وصححه، أيضا له أصل في مسند الإمام أحمد وغيره. شاهد يعلق ابن رجب الحنبلي في كتاب فتح الباري، وابن رجب ليه فتح الباري الآخر؟ ليه فتح الباري، له فتح الباري، ولكن لم يصلنا تماما كل هذا الكتاب، زي ما ابن حجر ليه كتاب كده برضه فتح الباري في شرح البخاري، هو برضه سمى كتابه فتح الباري. الشاهد يعني قال فاختار للناس تعظيم الله في حال الخضوع والركوع، وأمرهم في أعظم موقف تذل فيه جباههم وتغبر فيه وجوههم بأن يذكروا الله ويسبحوه باسمه الأعلى، ليتذكروا دائما أبدا ذلهم لعزته وخضوعهم لقوته، فيكون ذلك سبب عزهم، وهو أقرب المواقف للعبد من ربه، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء. يبقى إيه؟ ناسب الركوع التعظيم، وناسب السجود صفة العلو. لا شك أنه هو ساجد كده يبقى فيها تمام الخضوع والانكسار والذل والافتقار، ودايما يبقى أحد الأدوية الإيمانية لأي إنسان أن أنت دايما تقول له ابتديها كده، سجدت فضفضة طلعها، أنا قريب منه بقى فأقول يلا انتهز الفرصة، أنت دلوقتي أقرب ما تكونه إلى الله عز وجل. يبقى أول حاجة يا جماعة، يبقى رقم واحد قلنا إثبات هذه العقيدة، عقيدة العلو بمعانيها. رقم اثنين قلنا التواضع وذم التكبر والتعالي على الناس في الأرض، فما على شيء من الدنيا إلا وضع، كما قال الشاعر وما من طير طار وارتفع إلا كما طار وقع. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له نقاة تسمى العضباء، كانت لا تسبق ولا تكاد، فجاء عربي على قعود له فسبقها، فشق ذلك على المسلمين إن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم تغلب، حتى عرف ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في وجوههم، فقال حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. قانون، مفيش إنسان يذيع صيته ويشتهر قوي إلا ياخد له برضو اليومين بتوعه وبعد كده ينزل ويجي غيره. في حد؟ مفيش حد يعني تجتمع عليه في أي مجال، في أي عمل، في أي حالة، يرتفع شوية والناس ليه وخدت كده هوجة كده وبعد شوية يقع، صح؟ ومجالات مشهورة ومعروفة والأمثلة لا تحتاج إلى يعني بيان. وصدق من قال الدنيا إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، وكم من ملك له علامات فلما على مات. أما التعالي الذي يعني التكبر ورغبة الترفع بالناس، كما ذكر فرعون أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة الأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. الطريق فين بقى للتخلص من هذه الآفة الكبرى؟ عايز يعني تدمن التواضع، البداية هنا الخشية، المفتاح هنا انك تبقى خايف من ربنا، هو ده اللي هيخليك تنكسر. انما النفس، ان الانسان لا يطغى، النفس جموح عايزها، فعشان تكسرها ليس من شيء سوى خشية الله تعالى في السر والعلن. حظ المؤمن رقم ثلاثة، اذا علم العبد ان الله هو العلي الاعلى وهو فوقه قاهر عليه سبحانه وتعالى قادر، فلا بد أن يخشاه وحده ويرجوه وحده ويطلب منه الثواب وحده، فهذا يعلمه درس الإخلاص. قال الله وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. خدتوا بالكم جابها هنا ليه؟ جابها هنا إنه طالما كذلك يبقى يوحد بقى، مفيش أعلى من الله، ما قالش وابتغاء وجه ربه العلي، لأن الأعلى فيها التفضيل ده، فكل ما تصورت أنه يعلو فالله أعلى منه. أنت خايف من مين؟ خايف من فلان من مديرك، خايف من فلان اللي متسلط عليك، خايف من أي إنسان، الله الأعلى. إذن هذا يعلمك درس التوحيد. منها، وده المعنى مهم قوي، العلو يعلمنا علو الهمة. طالما الله سبحانه وتعالى هو العلي، فأنت مطالب أن تكون أنت كذا همتك عالية، علي الهمة. ليه؟ لأن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. إذا تعلقت بالسماء علوت، وإذا تعلقت بفتات الأرض سفلت. مهما كان شأنك في الأرض، ما تصنع بها؟ أن تكون فلان ابن فلان في الأرض، ثم أنت عند الله لا تساوي شيئا ولا لك أي شيء، كما يقول بعضهم. حينزل يعني في القبر يقول له لما أغزى ثلاث أسئلة يا دكتور حيقول إيه؟ خلاص انتهى، ما بقاش فلان ولا ابن فلان ولا ينفع بنك، خلاص انتهت. طيب عايزين بقى يبقى تعلمنا ايه يا جماعة؟ تعلمنا معالي الأمور، يبقى علو الهمة. رقم 5 بقى، الذين لهم الدرجات العلى عند الله. كيف ينال العلو عند الله؟ حظ المؤمن من اسمه العلي. ازاي انا عالي القدر عند الله؟ ايه المفاتيح؟ 1، العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إن الله يرفع بالعلم العبد المملوك حتى يجلسه مجالس الملوك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وتاريخ المسلمين بيقول كده، الموالي هم اللي بقوا العلماء، الموالي. وكانت عملت مشكلة الموالي دول الرقيق في وقت من الأوقات، أن العرب كانت عندهم نزعة شعوبية وإحساس بأن هم الجنس الأسمى. فمرة واحدة يجد واحد زي سيبويه فارسي يبقى إمام اللغة، يعني يخش له حتة ثانية ماشي، يبقى إمام اللغة، ويبقى كتابه هو الكتاب الفذ اللي يدرس إلى يوم هذا، كتاب لسيبويه، ويبقى نظرياته هي اللي نستمد منها علم النحو. هو كده سبحانه وتعالى يرفع الله تعالى بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. الأمر الثاني القرآن، وهذا هو الدليل. ومنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر يقال لصاحب القرآن: اقرأ ورق. يبقى القرآن هو اللي بيرق، هو اللي بيعلي. الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، على وصل لفوق برضو السفر الكرام البررة. من ذلك أيضا كما تقدم معنا التواضع، فإنه سبب عظيم للعلو. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله تعالى. حديث جميل أنا بحبه: ما من آدمي إلا في رأسه حكمة، وفي لفظ إلا في رأسه حكمة، بيد ملك، فإذا تواضع قيل للملك ارفع حكمته، وإذا تكبر قيل للملك ضع حكمته. ولو قرأت إلا في رأسه حكمة بيد ملك، إذا تواضع قيل للملك ارفع حكمته، يبقى ده دليل على أن التواضع من أفضل الأسباب لنيل العلم ونيل الحكمة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس، يعلوهم كل شيء من الصغار، حتى يدخلوا سجنا في جهنم يقال له بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار، فلما تكبر علاه النار من أعلاه ومن أسفله. نسأل الله تعالى العافية. من أسباب العلو عند الله كذلك الشهادة، فإن الشهيدة قد قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فجوزي بأن يكون أعظم الناس منزلة عند الله تعالى في رفقة النبيين والصديقين. جعل الله مأوانا معهم إن شاء الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر، لهم قناديل تحت العرش، تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. أرواح الشهداء. وللمجاهدين في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض أعدها الله تعالى لهم. ومنهم من يسكن الفردوس الأعلى، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. حديث البخاري عن أنس أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة ابن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ألا تحدثني عن حارثة وكان قد قتل يوم بدر، فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. قال يا أم حارثة إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. الله أكبر الله أكبر، والله ما أهنأه من عيش، إنا لنغبطك يا حارثة. من الشهداء من يكلمه الله بغير حجاب، مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده منكسرا فقال يا جابر، سبحان الله يعني جابر اسمه من اسمه على مسمى يعني، قال ما لي أراك منكسرا، فيجبر كسره النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله استشهد أبي قتل يوم أحد وترك عيالا ودينا، قال ألا أبشرك بما لقي أباك بما لقي الله به أباك، قال بلى يا رسول الله، قال ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب وأحيا أباك فكلمه كفاحا أي مواجهة بغير حجاب ولا رسول. يا الله أكبر. قال يا عبدي تمنى علي أعطك، قال يا ربي تحييني فأقتل فيك ثانية، قال الرب إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون، فأنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات. شاهد، يبقى عرفنا إنه هذه المعاني كيف يعلو قدرك عند الله سبحانه وتعالى. ذكرنا فيها العلم وذكرنا القرآن والتواضع والشهادة في سبيل الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يعلي قدرنا عنده سبحانه وتعالى وأن يلطف بنا في سائر الأمر أوله وآخره وسره وعلانيته. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.